بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض حالات الطواف. قلنا الحالة الأولى طبيعي، غير الحالة الطبيعية، الحالة الأولى أن يتكئ على غيره أو على عكازة، هذا قلنا يجوز حتى في الحالة الاختيارية لصدق عنوان طاف أو تطوف بالبيت. الحالة الثانية أن يركب في عربة مثلا، ويكون أمر العربة بيده سيرا ووقوفا، هذا هم قلنا لا إشكال فيه حتى في الحالة الاختيارية لنفس النكتة المتقدمة. الحالة الثالثة أن يركب في عربة ولكن لا يكون أمر سيرها تحت اختياره، وإنما صحيح هو يركب في البداية، لكن بعد ذلك الذي يسوقه هو الأمر بيده، إذا يريد يوقف هو يوقف، إذا يريد يتحرك هو يتحرك، لا أنه بأمري، نفترض هكذا. وإلا إذا كان عبدا مطيعا بالإشارة يتحرك، وبالإشارة قلنا هذا راح يلحق به من حينئذ بالحالة الثانية. الآن لا، نفترض ما هو المتداول الآن، متداول الآن في مكة المكرمة، لما أنا أركب بعد ما أركب هو بعد يحركه يوقف يروح، مو أمر، الأمر ليس بيدي. على أي حال مثل هذا هل يجوز أو أنه لا يجوز؟ وطبيعي كلامنا بمقتضى القاعدة وبعد وفي الحالة الاختيارية، لا أنه كان مضطرا، وإلا إذا مضطر يأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك. الآن كلامنا لا، هو مختار، أنا الآن أتمكن مختار بمقتضى القاعدة هل يجوز؟ إذن محل الكلام هو هذا، قلنا المناسب هو عدم الجواز، وذلك لوجهين. الوجه الأول ذكرت في المحاضرة السابقة، وأنه لا يصدق عليه طاف أو تطوف، فإن ظاهر طاف أو تطوف أن يكون نسبة الطواف إليه نسبة اختيارية مثل ظاهر بقية الأوامر، أكل، اشرب، ادرس، نام، اكنس، ظاهر ذلك أن تصدر المادة بالاختيار، هنا لا يصدق أنها صدرت بال. هذا الوجه الأول، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الوجه الثاني إنه ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به وسائر الشيعة، جزء 13 صفحة 389 الباب 47 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. فإنه يستفاد من هذا الحديث وما كان بمضمونه أن الحكم المذكور وأنه يطاف به هو حكم خاص بحالة الضرورة، أي بكون الشخص مريضا مغلوبا عليه او مغلوبا او يكون مثل المغمى عليه. انه في هاتين الحالتين وما شاك لهما يثبت ايش يثبت؟ الحكم المذكور، وانه يطاف به. ويفهم من ذلك انه اذا لم يكن الشخص كذلك، اي لم يكن مريضا او كالمغمى عليه، بل كان انسانا له حالته الطبيعيه، يفهم انه لا يجوز له ذلك، اعني ان يطاف به. اذن حاله الطواف به حاله خاصه بالعاجز. ومن الواضح أن راكب العربة إذا لم يكن أمر الوقوف والحركة راجعا إليه، فيصدق أنه ماذا؟ أنه طيف به. فتدل الرواية أنه لا يكفي ما دام ليس مريضا او مغمى عليه. اذن عدم جواز ركوب العربة للشخص المختار هو مما تقتضيه القاعدة عدم الجواز، مضافا الى الرواية المذكورة. إن قلت إن هذا تمسك بمفهوم الوصف أو اللقب أو ما شاكل ذلك، وقد قرأنا في علم الأصول أن الوصف لا مفهوم له، قلت صحيح قرأنا هذا في علم الأصول، هاي قضية أنا أكد عليها مرارا، ولكن في علم الفقه علينا أن نلاحظ ظهور الكلام، ولا ينبغي أن يقيدنا ما قرأناه في علم الأصول. فإذا استظهرنا من الرواية المفهومة قلنا بثبوت المفهوم، حتى لو كان ذلك من قبيل مفهوم الوصف أو غيره، إنه شيء غير مهم، والمهم أن نستظهر عرفاً ثبوت المفهوم. وهنا حيث نستظهر ذلك فيكفينا حينئذ ذلك بلا توقفين، وهذه قضية مهمة ينبغي ملاحظتها. فالفقيه في علم الفقه ينبغي أن يكون متحررا من القيود، ولكن بمعنى هذا الذي أريد أقوله، بمعنى هذا يكون واحد يسيء الاستفادة من هذا الذي أقول، بمعنى أنه إذا كان ظاهر الرواية شيئا معينا فيأخذ بذلك الظهور، وإن كانت الصناعة الأصولية قد لا تساعد على ذلك فإنه ليس شيئا مهما. هذا القضية الذي أريد أقوله. وعلى أي حال، إذن ما أدري مو مهم أقول لك إيه أو مو مهم أقول لك شنو، لا هذا شيء ترى جوابه هواية مهم قاعد أقوله، ما أدري بهواية دلالة عظيمة. يعني شنو؟ أنا مو مهم إلي في علم الأصول، نقول إلى مفهوم أو نقول ما إلى مفهوم. إحنا المهم في باب الفقه علينا بظواهر الكلام. هسه أنت قد تقول لي شيخنا هذا الظهور صحيح أسلم، لكن لقرينة ونحن الذي قرأناه في علم الأصول إذا لم تكن قرينة فلا يكون هناك. أقول لك هو ما يخالف. بالتالي أنا أقول أنت ما أدري، ما أدري شنو هو هذا خطأ، هذه الطريقة طريقة باطلة. يعني تجي تسير منين؟ من الأصول تدخل علما إلى الفقه في قضايا الظواهر، هذا خطأ. في قضايا الظواهر لا تدخل من الأصول علما إلى الفقه، لا لا، رأسا ادخل علما. هاي نكته على أي حال. اي صحيح. هسه بالتالي شيخنا انتم ماذا تريدون ان تقول؟ لو تقولوا لي هنا ظهور اكو في هذه الجمله الذي الروايه التي قراتها، لو تقولون ما اكو اصلا ظهور، اذا سلمتم بوجدانكم العرفي انه يوجد ظهور، انا اقول هذا المقدار بعد يكفيني. احسنتم طبقوا. اذا قولوا في علم الاصول ان الجمله الوصفيه لها، قولوا بذلك، مو مهم، هذا ما يهمني. انا الذي يهمني في علم الفقه اصير اخباري. التفت شديدا اقول اني لا اصير اخباري باي معنى، ان الاخباري ما يتقيد بعد اصول، بعد ما ياخذ هو بما يدل عليه. فما دام اكو ظهور للروايه في المفهوم نتمسك بما بهذا الظهور، والظاهر انه لا يخالفني احد في ذلك على اي حال. زين، هذا شيء واضح. يبقى قد تقول عندي أدلة على أن ركوب العرب يجوز في الطواف، يعني في حق الإنسان، قلنا في حق أي إنسان، المختار الطبيعي مو المعذور المغمى عليه، لا لا، قلنا المغمى عليه ما لنا شغل به، سيجي الكلام، لا لا، طبيعي، أنا الآن طبيعي أقدر أركب العربة، عندي وجوه تدل على جواز ذلك. فتفضل اذكر تلك الوجوه وهي ثلاثة. الوجه الأول التمسك بما ورد في السعي، فإنه سوف يأتي إن شاء الله في باب السعي بحول الله وقوته أنه يجوز للشخص أن يكون راكباً أثناء السعي لدلالة بعض الروايات على ذلك، من قبيل صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبان، قال لا بأس والمشي أفضل. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 496 الباب 16 من أبواب السعي الحديث رقم 2. إنها دلت بوضوح على جواز السعي راكبان، و يمكن أن نقرب هذا المضمون بتقريبين ليدل على جواز الركوب في الحالة الاختيارية. التقريب الأول أن يقال إن الراكب على الدابة قد لا يكون هو السائق لها، وإنما يكون السائق والذي يأخذ بزمامي، والذي يأخذ بزمامي شنو؟ الدابة قد يكون شيئا شخصا آخر. فإن هذه قضية متعارفة. والإمام عليه السلام سكت من هذه الناحية ولم يقل نعم يجوز راكبا بشرط أن يكون هو السائق أي الراكب، لا أن يكون السائق شخصا آخر. إن سكوته عليه السلام يدل على أنه يجوز أن يكون السائق شخصا آخر، وبهذا يثبت مطلوبنا، يعني أن الإنسان في الحالة الاختيارية يجوز أن يركب الدابة ويكون أمر سيرها ووقوفها راجعا إلى الغير وليس راجعا إلى نفسه. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال إن الراكب قد يكون متعددا، بمعنى أنه قد يركب على الدابة، قد يركب على الدابة شقد؟ اثنين يصير يوم يصير، هذا يصير. والسائق يكون أحدهما والآخر لا يكون سائقا. وحيث إن الإمام سكت عن هذه الحالة ولم يقل نعم يجوز بشرط أن لا يكون الراكب متعددا وإلا صح الطواف من خصوص الراكب السائق الذي هو يكون سائقا، ولا يصح من الثاني الذي لا يكون سائقا. إن سكوت الإمام عليه السلام عن التقييد المذكور يدل على أن هذه الحالة جائزة من دون إشكال. إذن بهذين التقريبين سوف يثبت أن ركوب الدابة في الحالة الاختيارية هو أمر جائز حتى وإن كان أمر الوقوف والسير ليس راجعا إليه، يعني إلى الراكب، بل يكون راجعا إلى غيره. ومورد الرواية وإن كان هو الراكب يعني للدابة، إذ الراكب في ذلك الزمان يكون عادة راكبا علما للدابة وليس مثل هذه العربات التي اخترعت ماذا جديدا، ولكن لا نحتمل الخصوصية من هذه الناحية. وإذا ثبت هذا في الساعي يثبت في الطواف أيضا. هكذا قد تقرب دلالة هذه الرواية على جواز الطواف في العربة في الحالة الاختيارية وإن لم يكن أمر العرب راجعا إليه، يعني إلى الراكب، وهو شيء وجيه بشرط أن نجزم بعدم الفرق بين الطواف وبين السعي. فإن جزم بذلك فالتعدي إلى الطواف شيء وجيه، وإلا فالأمر مشكل. وحيث إن الجزم قد يكون صعبا فالمناسب الاقتصار على مورد الرواية وهو السعي، هذا الأول. الوجه الثاني لإثبات ماذا؟ الجواز، إنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله الطاف على دابته، فقد ورد في صحيحة الكاهلي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العظاء وجعل يستلم الأركان بمحجنه. المحجن هو شنو؟ العصا الذي في رأسها اعوجاج انحناء، ويقبل المحجن. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 441 الباب 81 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1، وعلى منوالها ما جاء في الحديث رقم 2. وبتقريب أن النبي صلى الله عليه وآله قد لا يكون هو السائق، بل يكون السائق شخصا آخر. وعلى هذا الأساس يكون أمر الحركة والوقوف بيد ماذا؟ الغير، أعني السائق، وليس بيد الراكب. وبذلك يثبت المطلوب، وأن العرب يجوز الركوب فيها في الحالات الاختيارية، وإن كان الراكب فيها ليس مختارا في أمر الحركة والوقوف. والجواب إن هذه الرواية تحكي قضية شخصية، وقصة في واقعة إن صح التعبير، فلا يمكن أن يستفاد من ذلك الإطلاق، إذ لعل النبي صلى الله عليه وآله كان هو لا هو السائق كان، يعني هو راكب كان، والزمام همات ماذا؟ بيده، بحيث هو يوقف الدابة وهو يحرك الدابة. وهنا في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بالإطلاق، يعني على الإطلاق لا يجوز التمسك به في الروايات التي تحكي شنو؟ قضية في واقعة وقصة في واقعة، وهذا ينبغي أن يكون من الأمور الواضح. هذا مستند الثاني، بلي تسميته بالإطلاق مسامح لا بأس. فالنبي هم كان لازم الزمام بيده، وخذوا مناسككم عني، يعني ماذا اذا الزمام بيده؟ بلي هذا زين، بس هذا ما يثبت الذي لحن على احسنته. هوب انت جاوبت نفسك بنفسك بعد. قبلت انا ما تقبلت، خذوا مناسككم عني، صدوك. بس منسك الرسول شلون كان؟ الرواية بعد ماذا؟ ما بها اطلاق من هالناحية، لعله كان الزمام بيده، فخذوا مناسككم عني، يعني اركبوا ما يخالف، لكن بشرط الزمام يكون بيدكم. زين. والمستند الثالث الاخير صحيحة معاوية. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت، من غير مرض ولا علة. فقال إني لأكره لها ذلك. وأما أن تحمل فتستلم الحجر كراهة الزحام أو كراهية الزحام فلا بأس به، حتى إذا استلمت طافت ماشية. المصدر السابق الحديث رقم 4. والجواب إن مورد الاستشهاد إما هو صدر الرواية، أعني تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، يعني أن المرأة تركب المحمل من غير مرض ولا علة، ثم في البداية تستلم الحجر، إذ يستحب في بداية الطواف استلام الحجر، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت وهي محمولة في المحمل من غير مرض ولا علة. والإمام عليه السلام قال إني لا أكره لها ذلك، ولم يقل إنه لا يجوز، فيثبت بهذا جواز الطواف في المحمل من غير مرض ولا علة. غايته في حق شنو؟ المرأة. فإذا جزمنا بعدم الخصوصية لها تعدينا إلى الرجل، وإلا اقتصرنا على موردها فيثبت نصف ال هو همزية سموه إلا 10 خمسة الخمسة همات ماذا، فيثبت نصف المطلوب، وأن المرأة في الحالات الاعتيادية يجوز لها أن تطوف فيما في المحمل. وفيه والجواب عليه واضح، فإن التعبير بالكراهة هو لا يقصد منه خصوص الكراهة المصطلح، وإنما هو تعبير شامل علما للاثنين معا، أي للكراهة المصطلحة ولل حرمة. وعليه فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الجواز بحيث نرفع اليد عن من؟ عن مقتضى القاعدة بعد إجمال التعبير من هذه الناحية، فيبقى مقتضى القاعدة بلا معارض ومنافين. هذا إذا كان المقصود التمسك بصدر الرواية. إذا ما عندنا قاعدة فهو أصلاً شنو بعد؟ هو من احتاج علماً تفتش عن من على الرواية، هي بعد القاعدة راح تقتضي شنو؟ الجواز بعد، هي القاعدة راح تقتضي بنفسها. قصدي إحنا ما دام القاعدة هي تقتضي شنو؟ عدم الجواز، فتجيب لي يكون فرد شيء شنو منافي جزمي، مو تجيب لي منافي على تقدير دون تقدير. فإذا جبت لي منافي من هذا القبيل يبقى مقتضى القاعدة على حاله يلزم أن نأخذ به. وأما إذا كان المدرك والذيل، أعني قوله عليه السلام وأما أن تحمل كراهة الزحام فلا بأس به، حتى إذا استلمت طافت ماشية. فالجواب واضح أيضا، فإن غاية ما تدل عليه هو أن المرأة لأجل أن تستلم الحجار يجوز أن تركب في المحمل، وبعد ذلك تواصل الطواف ماشية ما دام لا تحامي يؤثر عليها، فهي على عكس المطلوب أدل. إذن من خلال هذا اتضح أن القاعدة تقتضي أي النتيجة النهائية في حق الإنسان الطبيعي المختار عدم جواز ركوب العربة إذا لم يكن أمرها وقوفا وحركة بيده. ومنه يتضح أنه لا يجوز أن يحمله الغير في هذا الذي يسمونه خشب، بس ما تلاحظ أنه خشب، لا يجوز ما دام شنو مختارا ويستطيع الطواف بنفسه مشيا. وأما إذا لم يكن قادرا على ذلك يعني المشي بنفسه، فالتكملة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.